الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأحييكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات بتحية الإسلام الطيبة المباركة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم على مائدة القرآن. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. العرب لم تكن فيهم نبوة، إنما النبوة كلها كانت في بني إسرائيل. العرب عاشوا أقواما لا يتصلون بأسباب الحضارة، كانوا يعيشون واقعهم من الرعي والتنقل والغزو فيما بينهم والوفاء لعاداتهم في جاهليتهم. فالله تبارك وتعالى أخرجهم بفضله ورحمته من ظلمات الجهل والتخلف إلى أنوار العلم والقيادة والريادة، فضلا منه وإحسانا، على يدي النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما لم يكن للعرب علم بالنبوة وما ينبغي لها من التعظيم والتبجيل والتقدير ومراعاة حقها، فقد كانوا يظنون أنها هاشمية أو أنها من جانب مشيخة بني هاشم، فكانوا يتحدثون في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يناجونه بين الفينة والأخرى، وكانوا يسألونه أسئلة مختلفة. فأراد الله تبارك وتعالى أن يتدرج بهم في مدارج التربية. وهنا تعجب أنت كل العجب لهذا الرفق الإلهي وهذا العطف الإلهي وهذا الصبر الإلهي على هؤلاء الصحب، كيف رقاهم وكيف رباهم وكيف صبر عليهم. أول شيء قال لهم: إذا أردتم أن تناجوا الرسول فتصدقوا. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم، أي إذا أردتم أن تناجوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فين أيام زمانا في ذاك الوقت، أيام الفقر، من يتصدق بدينار أو دينارين أو ثلاثة؟ يقول علي رضي الله عنه: لم يعمل بهذه الآية أحد قبلي ولا بعدي، كانت عندي دنانير، فكنت كلما أحببت أن أناجي الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبت قبلا فتصدقت. ومعروف أن الصدقة تطفئ غضب الرب كما في الحديث. ثم خفف هذا الحكم بعد أن أخذ ما أخذه من نفوس الأصحاب، فقال عز من قائل: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. يعني تكليف ثم تخويف، والله خبير بما تعملون. كانوا يتلاحون في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلمون كأن الأمر عادي. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث بعثا فقال أبو بكر ولي عليه فلان، وقال عمر ولي عليه فلان، فقال أبو بكر لعمر ما أردت أنت إلا خلافي، وقال عمر لأبي بكر ما أردت أنت إلا خلافي، وتلاحيا وارتفعت أصواتهما والرسول صامت لا يتكلم. فنزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تتكلموا في أمر حتى يقضي الله فيه ورسوله. هذه أول خطوة بعد الصدقة. الخطوة الثانية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لما تتكلموا خلوا أصواتكم أخفض من صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجهروا له بالقول حينما تخاطب أنت فلان يا عمر يا بابك، لا 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 لا، كجهر بعضكم لبعض. ما هي النتيجة لو خالفتم؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذن الأمر خطير جدا. بل قال لهم في آية أخرى من سورة النور لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تدعونه أي لا تنادونه باسمه المجرد، فلا تقولوا له يا محمد، وإنما نادوه بوصف الرسالة أو النبوة، فقولوا يا رسول الله يا نبي الله. وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يخاطب الرسول باسمه المجرد، ما قال له أبدا في كتابه يا محمد، قال للأنبياء كلهم بأسمائهم يا نوح يا شعيب يا إبراهيم يا إلى آخره. نعم، لكن حينما يخاطب نبيه يقول له يا أيها الرسول يا أيها النبي. بل إنه حتى حينما يعني يذكر الأنبياء بصيغة الغيب، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، وبعدين حينما يمر بالرسول يقول له ومنك، ما يقولش ومن محمد، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، ما قالش ومن محمد وإبراهيم وموسى وعيسى وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، لا، حينما جاء إلى محمد قال ومنك، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، السياق سياق ضمير الغيب. نعم، فكان حقه أن يقول ومن محمد وإبراهيم وموسى وعيسى، فلما جاء إلى النبي قال ومنك. نعم، خاطبه بالخطاب الذي يدل على القرب، الذي يدل على القرب، كل هذا تأكيدا وتأسيسا في نفوس العرب الذين لم يكن لهم عهد بنبوة ليعظموا هذه النبوة وينزلونها منزلتها. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم محلا قابلا للتعليم والتربية والتوجيه، محلا قابلا، ففهموا الأمر واستقاموا عليه، فلم يكونوا يتقحمون ساحة النبوة بالحديث أو السؤال، وإنما كانوا يفرحون بمجيء الأعراب البادية حينما يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلمون معه، فكان الصحابة يفرحون بمجيء الأعراب. نعم، يا ابن عبد المطلب، واحد يأتي منه يقول إني سائلك فمشدد عليك، يا لله. واحد ثاني يقول، يمسك الرسول صلى الله عليه وسلم من هنا ويجذبه ويقول إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، فيحلم الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الجافي الجلف الغليظ. نعم، ويشمله بعطفه وإحسانه، فيقوم عمر يقول دعني أضرب عنقه، يقول لا يا عمر، أنا وهو في حاجة إلى غير هذا، أن تأمره بحسن التقاضي وتأمرني بحسن الأداء. هذه هي النبوة، وهذا هو الخلق الكريم، وهؤلاء هم الصحابة الذين تربوا وتزكوا في مدرسة النبوة على يدي محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.